الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كنا قد شرحنا أبياتا من لامية امرئ القيس التي أولها: ألاعم صباحا أيها الطلل البالي، وهل يعما من كان في العصر الخالي. وذكرنا أنه وصف خروجه في رحلة الصيد والطير في أوكارها إلى مكان من صفته أنه خال، وأن أصحاب الصيد يتحامونه، وأنه حين ذهب إلى هذا المكان ظهر له سرب أو قطيع من بقر الوحش، وأنه عاد أو تتبع هذا السرب، وأن هذا السرب من صفته ذكر صفة البقر، وذكر أن تلك البقر تحتمي وتتقي بثور ضخم، وأنه حين كان يعدو على فرسه كان يترك هذا الثور على بال منه فلا يغيب عن باله لحظة، وذكر أنه الفرس التي يركبها تشبه العقاب، وذلك في قوله: كأني بفتخاء الجناحين لقوة على عجل منها أطأطئ شملالي، وفي بعض الروايات: صيود من العقبان طأطأت شملالي، أو دفوف من العقبان طأطأت شملالي، في بعض الروايات شملالي أو شيمالي، وأيضا شملال إما أن تكون بياء النسبة شملالي، وحينئذ المراد اليد، اليد الشمال، وإما أن تكون دون ياء النسبة، وحينئذ فهي صفة أو نعت لفتخاء الجناحين، يعني لتلك العقاب التي من صفتها أولا أنها فتخاء الجناحين، وأنها لقوة، وأيضا أنها شملال. إذن ذكرنا هذا كله، ثم قال، ثم انتقل إلى وصف العقاب، فقال: تخطف خزان الأنيعم بالضحى، وقد جحرت منها ثعالب أورال. الأنيعم وأورال موضعان، فيقول إن هذه العقاب تخطف أو تخطف، وحينئذ فتخطف فعل مضارع حذفت إحدى تائيه تخفيفا، وأصل الكلام تتخطف. وقوله خزان هذا جمع خزز، خزز وهو ذكر الأرنب. إذن هذه العقاب تتخطف ذكور الأرانب، تخطفها بالضحى، هذا بالنسبة للأرانب. وأما بالنسبة للثعالب فإنها لخبثها ودهائها لا تصل هذه العقاب إليها، فلا تصطادها. لما؟ لأنها تختفي، هذا معنى قوله وقد جحرت منها. جحرت أي اختفت في الجحر، جحر الثعلب إذا اختفى في جحره، وقد جحرت منها ثعالب أورالي. ثم يقول: كأن قلوب الطير رطبا ويابسا لدى وكرها العناب والحشف البالي. هذا من أبدع التشبيهات عموما، وأبدع تشبيهات امرئ القيس على جهة الخصوص، ولذلك اعتنى أهل البلاغة خصوصا وأهل اللغة عموما بهذا البيت اعتناء بالغا. نشرح البيت أولا ثم نذكر ما فيه من بلاغة التشبيه. يذكر أن هذه العقاب تحمل صيدها ما تصطاده، من الطير تحمله إلى أولادها في وكرها أي في عشها. فنقول إنها تحمل أفضل ما في الطير، وأفضل ما في الطير في الأكل فيما يقولون قلوب هذه الطير. فإذا تأكل هي ما تأكله من الطير، وتحمل أفضل ما فيه وهو قلوبه إلى وكرها، ثم يبقى منه شيء لا يؤكل، لأنها تحمل شيئا كثيرا من الطير، تصطاد كثيرا حتى إن بعضه يبقى. فلأجل ذلك قلوب الطير الموجودة في هذا الوكر منها ما هو رطب، أي جاءت به الساعة ما يزال طريا، ومنها ما هو يابس بقي لم تأكله ولا أكله أولادها فبقي يابسا. إذن هذه هي الصورة، صورة وكر فيه قلوب الطير منها ما هو رطب ومنها ما هو يابس. فهو يشبه هذه القلوب في هيئتيها بالعناب والحشف البالي. أما العناب فهو ثمر أحمر اللون، ثمر أحمر اللون. إذن يشبه تلك القلوب الصغيرة الرطبة بهذا العناب. وأما الحشف فهو رديء التمر ويابسه، لذلك يقولون في المثل أحشفا وسوء كيلة، بمعنى لا تجمع بين سوءين، لا تجمع بين كون البضاعة رديئة وبين سوء الاكتيال منها. أحشفا وسوء كيلة، أي أتعطيني بضاعة وتمرا رديئا ثم فوق ذلك لا تحسن أن تكيل لي منها. هذا هو المثل المشهور عند العرب، حشفا وسوء كيلة. فإذا هذا هو الحشف، الحشف البالي القديم المعروف. طيب إذا هذا هو التشبيه. الآن أنت ترى أنه شبه شيئين بشيئين، فليس هذا تشبيها لشيء واحد بشيء واحد، وإنما شبه أمرين بأمرين. فذكر الأمرين أولا ثم ذكر ما يشبهان به ثانيا، ولأجل ذلك فيسمى هذا النوع من التشبيه المركب يسمى تشبيها ملفوفا، تشبيه ملفوف، وأن تذكر المشبهين ثم تذكر بعدهما المشبه بهما. وعكسه التشبيه المفروق. ومعنى المفروق ماذا؟ أنك تذكر مشبها ومشبها به ومشبها ومشبها به وهكذا، أي تأتي بها على جهة الترتيب، كالبيت الذي سردنا آنفا وهو قوله، قول الشاعر: النشر مسك والوجوه دنانير وأطراف الأكف عنم. يشبه النشر أي الرائحة بالمسك، ويشبه الوجوه في صباحتها بالدنانير، ويشبه أطراف الأكف يعني أطراف الأنامل بالعنم وهو نبات أحمر معروف. فإذا هذا تشبيه مفروق، لأنه يذكر النشر فيذكر ما يشبه به وهو المسك، ثم الوجوه وما يشبه وما تشبه به بها وهي الدنانير وهكذا، بخلاف التشبيه الملفوف الذي ذكرنا في قصيدتي أو في بيت امرئ القيس. ومما يروى في هذا الباب أن بشار بن برد الشاعر الجاهلي المشهور كان يقول: منذ أن قرأت، ما معناه؟ منذ أن قرأت بيت امرئ القيس كأن قلوب الطير رطبا ويابسا لدى وكرها العناب والحشف البالي، وأنا أتمنى أن يقع لي تشبيهان في بيت واحد. بل جاء في بعض الروايات ويقول: طار هجوعي، أي طار نومي بسبب هذا الأمر، حسدا منه لامرئ القيس، قال حتى قلت قولي، وهو البيت المشهور أيضا وهو من شواهد البلاغة المعروفة، قول بشار بن برد: كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه. كأن مثار النقع، أي النقع هو الغبار، كأن النقع المثار فوق رؤوسنا وأسيافنا. إذن المشبه أمران اثنان، النقع المثار والأسياف التي تلمع وسط هذا الغبار المتصاعد، كأنهما ماذا؟ إذن هذه الهيئة المركبة، هذان الأمران اللذان تكونت منهما هيئة مركبة يشبهها بماذا؟ يقول ليل تهاوى كواكبه، كأنه الليل الذي تتساقط فيه النجوم. أنتم تعرفون أن بعض النجوم تسقط خلال، يعني ترى أنها تتساقط وتتحرك خلال في ظلام الليل، فهو يشبه هذا بهذا، وهذا لا شك أنه تشبيه حسن جدا وجميل جدا. ومن أعجب العجب أن بشار بن برد الذي جاء بهذا التشبيه البديع كان أعمى، وجاء بهذا التشبيه المبني على حاسة البصر، والذي لا يتقن مثله إلا من كان يعني بصيرا غير أعمى. ثم قال: فلو أنما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليل من المال. هذا من شواهد النحو المشهورة، الذي قبله من شواهد البلاغة، هذا من شواهد النحو ومشهور جدا. يقول: فلو أنما أسعى لأدنى معيشة، ما هذه مصدرية، لو شرطية معروفة، أن أداة نصب وتوكيد تحتاج إلى اسم وخبر، المصدر المنسبك من ما المصدرية وما والفعل بعدها ما أسعى هو اسم أن، فكأنه قال: فلو أن سعيي، فلو أن ما أسعى، فلو أن سعيي، الخبر هو لأدنى معيشة، لأدنى الجار ومجرور متعلق بالخبر. إذن لو الشرط ما هو؟ أن سعيي لأجل أدنى معيشة، أدنى معيشة يعني للأكل والشرب وما أشبه ذلك. ما جواب هذا الشرط؟ لو كان سعيي، لو أن سعيي وعملي وجهدي في الحياة ما كان إلا لأجل ماذا؟ لأجل تحصيل أدنى المعيشة، الأكل والشرب، لو كان الأمر كذلك كفاني قليل من المال. إذن كفاني فاعله قليل، كفاني قليل من المال. ولم أطلب، المفعول به أطلب ماذا؟ المفعول به محذوف، تقديره الملك، ولم أطلب الملك. إذن نعيد: لو أن سعي كان لأدنى معيشة لكفاني قليل من المال ولم أطلب الملك. هذا هو تقدير الكلام في هذا البيت. ولذلك فأطلب ليست منصبة على هذا العامل، هو هذا الفعل ليس منصبا على قليل. وإذن هذا المثال أو هذا الشاهد ليس من شواهد التنازع، التنازع في العمل الذي يذكر عند النحاة، ليس من باب التنازع، لأنه لو كان من باب التنازع لكان المعنى كفاني قليل من المال ولم أطلب قليلا من المال، هذا لا معنى له، هذا معنى ضعيف فاسد. يدل على المحذوف الذي قدرناه وهو قولنا ولم أطلب، قدرنا محذوفا وهو ولم أطلب الملك، الذي يدل على هذا المعنى، على معنى الملك، هو البيت الذي بعده: ولكنما أسعى لمجد مؤثل وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي. ولكنما، لكن معروف أنها من أخوات إن، لكن ما هذه دخلت عليها فكفتها عن العمل، إذن هي مكفوفة. ولاحظ أنه في هذا البيتين جاءت ما بمعنيين، جاءت ما مصدرية في قوله ولو أن ما أسعى، وجاءت ما كافة عن العمل في قوله ولكنما. حين نقول إنما كافة عن العمل معناه أن أنها لا تحتاج إلى اسم وخبر، لا تحتاج إلى اسم ولا خبر. ولكنما أسعى لمجد مؤثل، أي أصيل، مجد أصيل ثابت قوي. وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي. قد هذه حين تدخل على الفعل المضارع تفيد إما معنى التقليل أو معنى التكثير، وإذا دخلت على الفعل الماضي فإنها قد تفيد معنى التحقيق، وقد فيها كلام طويل. لكن هنا ظاهر السياق أنها تفيد معنى التكثير، أي من كان مثلي فإنه يكثر أن يدرك المجد الأصيل المؤثل، فإنني ممن يستحق أن يكون له مجد مؤثل. وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي. ثم قال وما المرء ما دامت حشاشة نفسه بمدرك أطراف الخطوب ولا آلي. يقول وما المرء ما دامت حشاشة نفسه، أي ما دامت بقية نفسه، وما دام فيه عرق يضطرب، وما دام في نفسه حركة وحياة. يقول ما المرء ما دامت حشاشة نفسه بمدرك أطراف الخطوب. أطراف الخطوب إيه؟ غايات الخطوب، والخطوب المراد بها الأمور العظيمة. فالمرء ما دام فيه حياة فإنه يدرك، يعني ما إذا كان يسعى وكان في مدة حياته فإنه لا يدرك، لأنه يقول ما بمدركي، فإنه لا يدرك نهاية أو غاية ما يريد وإن كان غير مقصر. فآلي بمعنى مقصر، من قولهم ألوت قصرت، فهذا معنى الكلام. ما المرء، المرء ما دام حيا فإنه لا يدرك غاية ما يريد مع كونه غير مقصر في السعي وغير مقصر في طلب ما يريد. إذن هذا آخر ما يذكر في هذه اللامية. ثم ذكر له بيتين منفردين، أولهما قالوا ومن مأثور قوله، أي قول امرئ القيس، وقد طوفت في الآفاق حتى رضيت من الغنيمة بالإياب. وهذا بيت من الوافر، وقد اشتهر اشتهارا بالغا حتى صار من الأمثال الدارجة على الألسنة. ومعناه قد طوفت، وقد طوفت في الآفاق أي تجولت في البلاد. وفعلا امرؤ القيس كما ذكرنا في ترجمته قد طاف بلادا كثيرة سعيا في استرداد ملكه. طوفت في الآفاق حتى ما عدت أسعى إلى غنيمة ولا أريد تحصيل غنيمة، وإنما أرضى بأن أحصل الرجوع. الإياب هو الرجوع، لذلك يقول حتى رضيت، حتى رضيت بالإياب، بالإياب جر مجرور متعلق برضيت، حتى رضيت بالإياب من الغنيمة. فما عادت تهمني الغنيمة، مع أن الناس حين يسافرون فإنهم يبحثون عن الغنائم، لكن أنا ما عدت مهتما بالغنيمة وإنما صار يرضيني الإياب والرجوع إلى بلدي. ومنه قوله، البيت الثاني الذي ذكراه في المأثور، إذا المرء لم يخزن عليه لسانه فليس على شيء سواه بخزان. إذا المرء لم يخزن عليه لسانه، هذا أيضا من الطويل، فليس على شيء سواه بخزان. إذا لم يستطع المرء أن يحفظ لسانه من الكلام الذي يؤذي نفسه ويؤذي غيره، فإنه من باب أولى لن يستطيع أن يخزن غير ذلك، ولن يستطيع أن يضبط ما هو أشد من ذلك ضبطا. ولذلك فإن اللسان كما تقرر في الشريعة هو مفتاح كل شر كما أنه مفتاح كل خير. فالذي يستطيع أن يضبط لسانه ويقيده بقيود الشرع وبقيود الأخلاق الحميدة فإنه من باب أولى يستطيع أن يعني يضبط غيره، وإن لم يستطع فإنه عن ضبط غيره يكون أعجز. وبذلك ننتهي من امرئ القيس، وإن شاء الله تبارك وتعالى في الدرس المقبل أو في اللقاء المقبل يكون كلامنا عن زهير بن أبي سلمى، والحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله.